بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مثل أمس مثالا للعزيز، ما هو الحديث الذي ذكره مثال للعزيز؟ ها، حديث أنس وأبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين. من رواه عن أنس؟ قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. ومن روى عن قتادة؟ شعبة وسعيد. من هو سعيد؟ محتمل انه ابن بشير، ومحتمل انه ابن ابي عروبه، فكلهم روى هذا الحديث عن سعيد، عن قتاده، او عن نعم. والذي رواه عن عبد العزيز بن صهيب اسماعيل بن علي وعبد الوارث، نعم. ثم روى عن كل واحد من هؤلاء الاربعه جماعه من الرواه. هل يشترط في العزيز ان يكون حتى في طبقه الصحابه اثنان؟ يقول لابد أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، لا يشترط ذلك، إنما يكفي في من إيش؟ من بعد الصحابي. وأما الصحابي فلو رواه واحد يكفي. ثم أخذنا الغريب. ما هو الغريب؟ ما تفرد به راوي واحد في أي موضع من السند وقع التفرد، سواء في أوله أو في آخره كما سيأتي. والغريب ينقسم إلى قسمين، وهما غريب مطلق وغريب نسبي، وسيأتي إن شاء الله معنا اليوم ما ضابط الغريب المطلق وما ضابط الغريب النسبي. كلها هذه الثلاث الأقسام جعلها داخلة الذي المشهور والعزيز والغريب داخل في ماذا؟ في الآحاد، لأنهم جعلوا الخبر إما آحاد وإما إيش؟ متواتر. فالمتواتر ما تقدم وما سواه فهو إيش؟ فهو آحاد. ثم الآحاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. ما هو المقبول من الآحاد وما هو المردود؟ هو ما ترجح صدق المخبر به، هذا مقبول. والمردود ما ترجح أو ما لم يترجح صدق المخبر به. ما هو حكم المقبول من الآحاد؟ أنه يجب العمل به، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وخالف في هذا من؟ المعتزلة والرافضة وبعض أهل الظاهر، فقالوا لا يجب العمل به، وقولهم باطل مردود. من يذكر من الأدلة على أن خبر الواحد يجب العمل به؟ أدلة كثير. ها أحسنت. الله أرسل الرسل إيش؟ واحد إلى كل قوم واحد، وأوجب عليهم العمل بقوله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة إلى البلدان يعلمون الناس، ويوجب عليهم إيش؟ العمل بخبرهم، ومن خالف وارتد قتل. ها، نظر الله امرأ سمع مقالتي فعاد ثم أداها. ما الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على التحمل من هذا الرجل وهو كم واحد؟ وأدلة كثيرة ذكرها الشافعي رحمه الله في بحث طويل بأنه يجب العمل بخبر الواحد. وقد سمعتم أن هذا حكاه بعضهم إيش؟ إجماعا من الصحابة والتابعين. ثم ذكر أن المقبول إما أن توجد فيه صفة القبول فيقبل، وإما أن توجد فيه صفة الرد فيرد. وما لم يتأكد هل فيه صفة القبول أو صفة الرد، ما الحكم فيه؟ يتوقف فيه، وإذا توقف فيه فهو في حكم إيش؟ في حكم المردود، لأن معنى توقفنا فيه أي لم نعمل به. إلا إذا وجدت قرينة، نعم، وإلا فأصله يتوقف فيه، لكن إن وجدت قرينة تلحقه بالمقبول فيقبل. ثم بعد أن انتهينا من مسألة خبر الآحاد هل يجب العمل به ولا يجب، انتقلنا إلى مسألة خبر الآحاد ماذا يفيد. ها، يفيد العلم. في المسألة كم مذاهب؟ أمس ذكرنا فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يعني سبق لسان أمس الذي قلنا يفيد العلم الضروري، لكن الخلاف هل يفيد العلم أو يفيد الظن هذا. أما أمس قلنا هل يفيد العلم الضروري أو العلم إيش؟ النظري، وليس في هذا الخلاف، إنما الخلاف هل يفيد العلم أو يفيد الظن. فالقول الأول أنه يفيد إيش؟ يفيد العلم، وهذا القول نقل عن الإمام أحمد وقال به بعض المالكية أن يفيد العلم مطلقا، وهو مذهب أهل الظاهر، فقالوا خبر الواحد يفيد العلم. ها، والثاني أنه يفيد الظن ولا يفيد العلم، وهذا قول من؟ المعتزلة وجمهور الأصوليين وأكثر أهل الأصول من المعتزلة. القول الثالث ينظر إلى القرائن، فإذا احتف بالقرائن تدل على صدقه فهذا يفيد إيش؟ العلم، وإن لم فيفيد إيش؟ الظن. وهذا اختاره من؟ شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك أيضا اختاره ابن القيم، بل إن شيخ الإسلام عزى هذا القول إلى جماهير السلف وأئمة الحديث أنه يفيد العلم إن احتف بالقرائن، هو قول جماهير السلف وأئمة الحديث. وذكر ابن القيم رحمه الله في آخر مختصر الصواعق بحثا مفيدا، الذي يريد خلاصة هذا المسألة يرجع إلى ذاك البحث، فهو بحث مفيد. ذكر 21 دليلا تدل على أن خبر الواحد يفيد العلم إذا ثبت سنده ووجدت له قرائن، مما سيذكره الحافظ رحمه الله هنا. من تلك الأدلة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالله أمرنا بالتثبت والتبين من خبر من؟ الفاسق. ما مفهوم الآية؟ أنه إذا جاءنا العدل الثقة بخبر يجب علينا إيش؟ قبوله والعمل به، وهو دليل قرآني قوي. أيضا حديث، أيضا قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فالله جعل هذه الطائفة تنذر قومها، ويجب على القوم قبول إيش؟ خبر هذه الطائفة. والطائفة يطلق على الكم؟ يطلق على الواحد. واستدل البخاري على أن الطائفة تطلق على الواحد بقول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال: فلو اقتتل اثنان وجب الإصلاح بينهما. أيضا من أقوى الأدلة على أن خبر الواحد يفيد العلم قصة أصحاب مسجد قباء والحديث الصحيحين، لما حولت القبلة أتى آت وهم يصلون صلاة الفجر إلى بيت المقدس، فنادى ماذا؟ ألا إن القبلة قد حولت، فاستداروا وهم ركوع وتحولوا إلى أين؟ إلى بيت الله الحرام. ألان هؤلاء الصحابة وهم في صلاة، والصلاة من أعظم أمور الإسلام، عملوا بخبر كم؟ ها؟ خبر واحد، غيروا صلاتهم من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بخبره. وأدلة كثيرة ذكرها ابن القيم في ذاك الموضع. فهذا القول هو الصواب، أن خبر الواحد إذا احتف بقرائن مما سيذكر الحافظ هنا من تلك القرآن أن يكون الحديث الصحيحين، أو أن يكون الحديث أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول، أو يكون له عدة طرق، أو يكون مسلسل بالأئمة الحفاظ، ولو كان آحاد فإنه يفيد إيش؟ فإنه يفيد العلم. وهذا قول جمهور السلف وأهل الحديث رحمهم الله، بل نقل شيخ الإسلام رحمه الله أن السلف لم يكن بينهم خلاف في هذه المسألة، قال ولم يكن بين السلف خلاف في هذا، وإنما خالف فيه بعض أهل الكلام، ذكرهم، ذكر من خالف من أمثال الباقلاني والغزالي وأمثاله. الذي يريد ينظر أدلة أصحاب هذا القول والكلام فيه بتوسع، كما قلنا لكم، يراجع مختصر الصواعق، آخر مختصر الصواعق لابن القيم رحمه الله، وهو بحث مفيد جدا، توسع فيه وذكر الحجج والأدلة على هذا القول، وأيضا الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه تكلم عن هذه المسألة بكلام لا بأس، وأيضا ابن حزم في كتابه الإحكام ورجح هذا القول ابن حزم، وهو قول أئمة السلف رحمهم الله، واضح هذا. طيب ما الفائدة من هذه المسألة؟ ليس فيها كبير فائدة، واضح إن شاء الله. ما هو الحاصل؟ الحاصل الخبر إذا صح سواء أفاد علم أو أفاد ظن فإنه إيش؟ يجب قبوله ويجب العمل به، إن كان أمرا يجب الائتمار به، وإن كان نهيا يجب الانتهاء عما دل عليه. فليس في هذه المسألة كبير فائدة، وإنما فيها الحذر من مذاهب أهل البدع والرد على المعتزلة الضلال، حيث قالوا خبر الآحاد لا يفيد العلم، إنما يفيد إيش؟ الظن. وبالتالي إذا كان لا يفيد العلم فأخبار الآحاد كلها عندهم لا تقبل إيش؟ في باب العقائد لا نثبت حوض ولا ميزان ولا شفاعة ولا جنة ولا نار ولا شيء. ما السبب؟ أنها أخبار إيش؟ أخبار آحاد، وأخبار الآحاد تفيد الظن لا تفيد العلم، والعقائد تحتاج إلى يقين وعلم، هكذا قالوا، فأرادوا رد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقوم بهذا، انتهينا من هذه المقدمة التي نهمها من أول يوم، كيف نتخلص منها؟ لأن شبه كلام أصولي ليس لها علاقة كبيرة بعلم الحديث، وشيخنا حفظه الله كان مرة يريد يدرس النزهة، قال أنا أريد أدرس النزهة لكن أفكر كيف أتخارج من أولها، لأن كما ترون خلاف طويل، والفائدة منه إيش؟ قليلة إن كانت معدومة، إن لم تكن معدومة. الحاصل من هذا، مرت معنا ثلاث مسائل يكثر حولها الكلام كثير، وهي المسألة الأولى الذي يريد يلخصها، الحديث المتواتر ماذا يفيد؟ سبق معنا أن نقول جماهير أهل العلم أنه ماذا يفيد؟ يفيد العلم الضروري، ومن قال إنه يفيد العلم النظري فقد أخطأ، وهذا القول أنه يفيد العلم النظري منسوب إلى المعتزلة وأمثالهم. المسألة الثانية، خبر الآحاد إذا صح هل يجب العمل به أو لا يجب؟ الذي سبق معنا، وهذه المسألة مهمة هي التي نحتاجها، أنه يجب إيش؟ العمل به. ما معنى العمل به؟ قد يقول قال قد يكون خبر الآحاد يدل على شيء محرم، هل معنى أننا نعمل المحرم؟ لا، نعمل بالخبر، يعني إن كان أمرا نمتثل الأمر، وإن كان نهيا نجتنب النهي، هذا معنى العمل به، أي العمل بما دل عليه من أمر أو نهي أو غير ذلك. هذه المسألة. المسألة الثالثة هي التي ما زلنا نقرأ فيها، خبر الآحاد إذا صح ماذا يفيد؟ القول الصحيح الذي هو قول جماهير السلف وأئمة الحديث أنه إن احتف بقرائن تؤكده فيفيد إيش؟ العلم، خلافا لما ذهب إلى المعتزلة وغيرهم من أنه لا يفيد إلا الظن. ما مراد المعتزلة قلنا بقولهم يفيد ظن ولا يفيد علم؟ لماذا قلنا قولا باطل؟ ماذا أرادوا بهذا التقسيم؟ ها؟ أرادوا نفي الصفات فقط؟ أرادوا رد كل العقائد. لماذا؟ يقولون هذه الأحاديث التي استدلون بها أحاد، والعقائد لا تثبت إلا إيش؟ بيقين، والأحاد ظني وليس علم. وقد حاولنا لا نتوسع كثير فيها، واقتصرنا على كلام السلف رحمهم الله وذكر الأدلة من القرآن والسنة، إشارة إلى بعضها بمن شاء الله هو النافع أحسن من التوسع كثيرا في هذه المسائل التي لا فائدة فيها. طيب نقرأ ومن بعد هذا خلاص الآن يأتي إن شاء الله تقسيمات وكلام من كلام مصطلح الحديث، وليس في توسع في أصول الفقه كما في هذه الأبواب المتقدمة. وبعض الأخوة إذا بدأ في النزهة وواجهته مثل هذه المسائل يطرق النزهة، يقول هذه صعبة لم أفهم شيئا، حتى بعض الأخوة درسها فقال ما أدري يتكلم المدرس بالعربي أو بالإنجليزي. لأن بعض الأخوة هذا الله مدرس يأتي هو الكلام متوسع يضيف إليه خلافات وكلام كثير من كلام الأصوليين يخرج الطالب بلا فائدة. قال وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. وانظر كلام الحافظ كلام دقيق، بالقرائن على المختار، أي هو يختار هذا القول وهو القول الصواب، خلافا لمن أبى ذلك من أهل الكلام وأمثالهم. قال والخلاف في التحقيق لفظي، الخلاف إما خلاف لفظي وإما خلاف حقيقي. فقبل أن نقرأ هذا، ما الفرق بين الخلاف اللفظي والخلاف الحقيقي؟ الخلاف اللفظي هي أن تكون الألفاظ المستعملة مختلفة والمعنى إيش؟ واحد. أن تكون الألفاظ المستعملة مختلفة والمعنى واحد. وأما الخلاف الحقيقي وبعضهم يسميه خلاف معنوي، فهو أن يقع الخلاف في الألفاظ ويقع الخلاف إيش؟ في المعنى. يقع الخلاف في الألفاظ ويقع الخلاف في المعنى. أضرب لكم مثالا لغويا، فمثلا أن تقول قام زيد أو جلس زيد وتقول قعد زيد. الآن هاتان جملتان الخلاف فيهما خلاف لفظي أو خلاف حقيقي؟ قعد زيد وجلس زيد، الخلاف إيش؟ لفظي فقط في اللفظ، والمعنى ما هو؟ واحد. الخلاف الحقيقي مثل جلس زيد وقام زيد، هل خلاف لفظي أو خلاف حقيقي؟ خلاف حقيقي، فإن الجلوس غير إيش؟ غير القيام. فالحافظ رحمه الله هنا يقول والخلاف في التحقيق لفظي، أي الخلاف بين من يقول إن خبر الآحاد يفيد العلم وبين من يقول إن خبر الآحاد يفيد الظن، يقول الخلاف لفظي لأن المعنى واحد. ألا صحيح؟ ها؟ ليس بصحيح، بل الخلاف حقيقي. وقد نبه على جماعة من الشراح، نبه عليه المناوي في اليواقيت والدرر، ونبه عليه ابن أبي شريف، ونبه عليه الشيخ ابن عثيمين في شرحه، وقالوا بل الخلاف حقيقي خلاف معنوي، لأن فرق بين العلم وبين إيش؟ وبين الظن. فالعلم شيء والظن شيء آخر. الله فرق بين العلم وبين الظن، قال ما لهم به من علم إلا اتباع، فالله نفى عنهم العلم وأثبت لهم إيش؟ الظن. مع أن الظن في بعض المواضع قد يطلق على إيش؟ على العلم، لكن الأصل إيش؟ أن الظن غير العلم، وفي بعض المواضع قد يطلق العلم على الظن. قال الله عن يونس: فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى ظن؟ أي أيقن. إني ظننت أني ملاق حسابية. ما معنى؟ أيقنت وعلمت. فقول الحافظ: إن الخلاف لفظي ليس بصحيح، بل الخلاف حقيقي. فقول من قال إن أخبار الآحاد تفيد العلم بخلاف قول من قال إن أخبار الآحاد تفيد الظن. قال: والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، وهو الحاصل عن الاستدلال. علم النظري هو الحاصل عن الاستدلال. ومن أبى الإطلاق، أي من أبى إطلاق العلم وقال إنما تفيد الظن، هذا معنى ومن أبى الإطلاق. ومن أبى الإطلاق خص ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، قال إنما يفيد العلم المتواتر فقط، وهذا غير صحيح. وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. الحاصل كما سمعتم، وأن هذه القرائن إذا احتفت به تجعله يفيد العلم، وإلا فما فائدة القرائن؟ والخبر المستف بالقرائن أنواع، منها الآن ذكر الحافظ هنا تلخيص طيب للقرائن التي تجعل خبر الآحاد يفيد إيش؟ يفيد العلم. فقلنا إن خبر الآحاد إذا احتف بالقرائن يفيد العلم. من هذه القرائن ما سيذكره الحافظ، ذكر ثلاث قرائن. قال: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر. هذه قرينة. إذا كان عندنا آحاد وهو في الصحيحين ولم ينتقد كما سيأتي، ماذا يفيد؟ الآن هو الحديث في البخاري ما هو؟ إنما الأعمال. هل يشك إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث؟ ها؟ هل عند إنسان شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث؟ تشكون؟ ما عندنا شك أبدا، نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال هذا الحديث، لأنه حديث في الصحيحين تلقته الأمة بالقبول ولم ينتقده أحد من أهل العلم، فهذا يفيدنا علما ويقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال هذا الحديث. قال: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتفت به قرائن، منها قرائن كثيرة احتفت بما أخرجه البخاري ومسلم. جلالتهما في هذا الشأن، أي أنهما إمامان متمكنان في علم الحديث، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، أنهما ميز الصحيح من الضعيف واعتنيا بالصحيح، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا إجماع من الأمة على تلقي كتاب البخاري ومسلم بالقبول، إلا إيش؟ أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ. قال: وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. هذه فائدة طيبة استفيدها جميعا من الحافظ، أن الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول فهذا أقوى من حديث جاء بعشر طرق ولم تتلقى الأمة بالقبول. فلان الصحيحان تلقتهم الأمة بالقبول أو لا؟ نعم، فالحديث الآحاد في الصحيحين أقوى من حديث يأتي من خمس طرق في خارج إيش؟ في خارج الصحيح. ما السبب؟ تلقي الأمة بالقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأمة لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا تلقت حديث بالقبول ولم ينتقده أحد من الأمة، هذا إجماع منهم على صحة إيش؟ هذا الحديث ولو كان آحادا. هذه قرينة أيضا قوية. ولذا ترى بعض أهل العلم يصححون بعض الأحاديث لأن الأمة عملت به. فمثلا حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم في الديات والحدود، حديث سنده في ضعف، لكن عمل أهل العلم قديما وحديثا على إيش؟ على هذا الحديث. فقالوا يقوي هذا الحديث أن الأمة تلقته بالقبول، ما بالك إذا كان الحديث الصحيحين ومع ذلك تلقته الأمة بالقبول؟ لا شك أن هذا يجعله قويا. قال إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. نعم، لابد أن يكون هذا الحديث الذي يفيد العلم لم ينتقد، أما إذا انتقد فهو إيش؟ إذا تم في الانتقاد فهو من قسم الضعيف. قال وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، أي لا يأتي هذا الحديث معارض لحديث آخر، هذا معنى لم يقع التخالف بين مدلوليه، أي لا يكون هذا الحديث معارض في معنى لحديث آخر فيه، وإلا فمن مثل هذا يكون منسوخ أو نحو ذلك. قال حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك، قولوا وما عدا ذلك، إشارة إلى ماذا؟ إلى الأحاديث التي لم تنتقد والأحاديث التي ليس فيها إيش؟ تعارض، هذا معنى قوله وما عدا ذلك، أي وما عدا الأحاديث التي انتقدت والأحاديث التي في الظاهر أن التي هي بينها تخالف، فالإجماع حاصل. انظر هذا الحافظ الآن يحكي إجماع، فالإجماع حاصل على تسليم صحته، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، أي هذا القول ممنوع، فإنهم إذا اتفقوا على وجوب العمل بها معناه أنها صحيحة، وإلا كيف يوجبون العمل بشيء لم يصح؟ واضح هذا القول كأنه للنووي، النووي يقول إنما اتفقوا على وجوب العمل بها لا على صحته، رده الحافظ وقال هذا قول ممنوع. قال فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به، أي بما في الصحيحين، لا على صحته منعناه. لماذا نمنعه؟ ها؟ لأنه متناقض، لأنهم إذا أوجبوا العمل به دليل على أنه إيش؟ صحيح، وإلا كيف يوجبوا العمل بشيء لم يصح؟ قال وسند المنع، يعني يقول الحافظ مما يدل على أن هذا القول ممنوع ما سيأتي، أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، بكل حديث صحيح، كما سبق معنا خبر الآحاد إذا صح يجب العمل به، ولو لم يخرجه الشيخان، ولو كان في غير الصحيحين وصح يجب العمل به، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية. فما هي مزية الصحيحين بخلاف يعني أنه يجب العمل بما فيها؟ ما هي مزيتها؟ أنها كلها إيش؟ صحيحة. وإلا لو كان معنى الإجماع أنهم أجمعوا على العمل بها، هل في هذا مزية للصحيحين على غيرهما؟ ليس هناك مزية. واضح هذا الكلام؟ الحافظ الآن يرد الكلام المتقدم، يقول لأن للصحيحين مزية، فإذا جعلنا اتفاق أهل العلم إنما هو على وجوب العمل بما في الصحيحين، لم يكن هناك فرق بين الأحاديث التي في الصحيحين والأحاديث التي في غيره، فإن الجميع يجب العمل به، ولكن للصحيحين مزية، وهي إيش؟ أنه يقطع بصحة ما فيها مما لم ينتقد. قال والإجماع حاصل على أنه على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، الأستاذ ليست كلمة عربية وإنما هي عجمية، ولكن كثر استعمالها في الرجل الذي تخرج على يديه كثير من الطلبة أو نحو ذلك يقال له أستاذ. يعني صرحوا أن ما خرجه الشيخان ولو كان أحد يفيد العلم. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما كشيخ الإسلام وابن القيم كما سبق معنا، صرحوا بأنه مفيد للعلم. وهكذا نقله شيخ الإسلام عن مالك والشافعي، ونقل هذا القول عن أحمد في رواية. قال: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. الثاني، ما هو الثاني؟ من ماذا؟ من القرائن، أحسنت، لأن قلنا إن حديث خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتف بإيش؟ بقرائن. من هذه القرائن انتهينا من الأولى، ما هي؟ أن يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فإن الأمة تلقت الكتابين بالقبول. طيب، ومن القرائن، قال: ومنها، أي ومن القرائن التي إذا احتفت بخبر الآحاد أفاد العلم، ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة، متباينة أي مختلفة كثيرة، سالمة من ضعف الرواة والعلل. هذا أيضا قرينة، إذا جاءنا حديث من 5 طرق وكلها طرق صحيحة ولم يبلغ حد التواتر، لأنهم يقولون ما زال هذا إيش؟ آحاد، هل يفيد العلم هذا أو لا؟ يفيد العلم، هذه قرينة قوية أنه روي من عدة طرق. وممن صرح بإفادة العلم بإفادته، أي المشهور، العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فورك وغيرهما. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، هذا أيضا قرينة، إذا كان عندنا حديث مسلسل بالأئمة، حديث رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا قرينة أو لا؟ آحاد، ماذا يفيد هذا الحديث؟ نقطع بأنه يفيد العلم. ومر معنا قبل ليالي الشيخ أرى علينا من كلام الذهبي أن بعض الأحاديث لثقة رواتها قال تكاد تقسم بالله أن النبي إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، يعني عندك يقين أن النبي قال. فمثلا حديث نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة، هذا روى الإمام أحمد عن الشافعي في مسنده، قال حدثنا الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن أو عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي كعب بن مالك. مثل هذا الحديث حديث صحيح الإسناد جدا، أئمة اجتمعوا في هذا الحديث، أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، فلا يشك إنسان في مثل صحة في صحة مثل هذا الحديث وأنه يفيد العلم. وما معنى تعلق من شجر الجنة؟ نسمة المؤمن أي روحه ونفسه طائر يعلق من شجر الجنة، أي يأكل من أشجارها، فإن العلقة بمعنى الأكل. جاء في حديث الإفك قالت عائشة: والنساء في ذلك لم يكن حملنا اللحم، أي لم يكن سمان، إنما كنا يأكلنا العلقة من الطعام، أي الشيء اليسير، إن بعضهم يقرأها طائر يعلق في شجر الجنة أي يتعلق، وهذا غير صحيح، وإنما هو طائر يعلق من شجر الجنة. قال: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. واضح هذا؟ لو أخبرك الشيخ بن باز خبر وأخبرك 10 عوام بنفس الخبر، أيهما أقوى عندك؟ لا شك خبر هذا الواحد ربما إيش أقوى في نفسه، اجتمعت فيه صفات كثيرة تدل على تحري وصدقه وأنه لا يقول إلا من حيث يعلم أو نحو ذلك. فهلا إما يقول لو جاء الحديث من طريق أحسن من أن يأتي من طرق إيش كثيرة. قال وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه. يعني لو جاء مالك وأخبرك بخبر صادق أو كاذب؟ صادق. فيقول إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى يكون إيش صادق. فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. الحاصل من هذا أن القرائن التي تفيد أن خبر الآحاد يفيد العلم ذكر الحافظ منها ثلاث، ما هي؟ أن يكون الحديث الصحيحين وحدهما. ما يلقرين فيه؟ أن الأمة تلقتهما بالقبول وأجمعت على صحتهما إلا من تقد ولجلالتهما في هذا الشأن. هنا قرينة أخرى أن يأتي من طرق كثيرة لا يبلغ حد التواتر، هذا أيضا يفيد إيش العلم. أيضا أن يكون مسلسل بالأئمة الحفاظ الثقات المتقنين. أيضا من القرآن ما أشار إليه ابن القيم وهي فائدة مهمة، ألا ينتقد هذا الحديث ولا يضعفه أحد من الأئمة عبر العصور، هذا قرينة قوية. ولو لم يكن مسلسلا بالأئمة الحفاظ إلا أنه لا يعلم أن أحدا ضعف أو انتقده من أئمة الحديث، وهذه قرينة كما قال الشيخ الألباني وغيره يغفل عنها أكثر من كتب في هذا الشأن، وهي أن هذا الحديث الأمة ما تعرض له أحد بتضعيف، فأنت يسعك ما وسعهم، فإذا أفادهم العلم أنت كذلك إيش يفيدك العلم. فهذه قرائن وغيرها من بابها. نكمل هذه الفقرة حتى نبدأ في الدرس الآتي من الغريب. قال وهذه من الغرابة. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث. ربما الجاهل إذا جاء إلى حديث صح سنده هل يفيد علم؟ ربما يتشكك، لكن العالم إذا رأى مثل هذا القرآن يقطع إيش؟ يقطع بصحته. أما العامي ربما تأتي له بحديث من صحيح البخاري أو بحديث من الموضوعات لابن الجوزي لا يفرق بينهما، يقول كل قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور ومحصل الأنواع الثلاث. طيب، يعني يقول إذا كان العلم يحصل للعالم فغيره إذا لم يحصل له هذا بسبب قصوره وعدم معرفته بالأوصاف المذكورة. فإذا كان لا يفيده علم وهو جاهل لا يمنع أن العالم يفيده إيش؟ يفيده علم. ثم قال ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، أي القرائن، هذا خلاصة القرائن المذكورة، أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد. يعني ممكن أن يكون حديث في الصحيحين وله طرق متعددة ومسلسل بالحفاظ، ممكن تجتمع الثلاث القرائن. فإذا اجتمعت في مثل هذا هل يبقى شك عند إنسان فيه مثل هذا؟ لا. قال فلا يبعد حينئذ القطع بصحته والله أعلم. ثم ذكر أقسام الغريب على ما وعد به. ماذا قلنا؟ فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه. نعم، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.